أهلاً فيكم. اليوم موضوعنا بصراحة شيء أقرب للخيال العلمي. رح نتكلم عن مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي قوية لدرجة إنها تحول الأفكار اللي في بالك، يعني مجرد كلام، إلى واقع ملموس.
فعلاً، والمصادر اللي استندنا عليها مأخوذة من دليل اسمه إتقان مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي للمرحلة القادمة. لكن الموضوع أعمق من مجرد استعراض أدوات.
وهذا هو هدفنا اليوم، رح نستكشف هذه الأدوات ونفهم كيف تشتغل، والأهم من هذا كيف نربطها ببعض، عشان نشوف الصورة الكاملة للشيء المصدر يسميه سير عمل المطور المنفرد.
وهذه هي النقطة المحورية، إحنا ما بنتكلم عن أدوات متفرقة وخلاص، اللي نشوفه هو ولادة طريقة عمل جديدة تماماً، أسلوب جديد في الإبداع.
يعني كيف شخص واحد يقدر يسوي شغل كان يحتاج فريق كامل؟
بالضبط، الفكرة هي كيف أن هذه الأدوات لما تشتغل مع بعض تمكن شخص واحد أنه ينجز عمل كان يحتاج فريق وميزانية كبيرة في الماضي. هذا تغيير جذري في قواعد اللعبة.
طيب، خلونا نبدأ بأول أداة اللي المصدر يقول إنها عاملة أكبر ضجة حالياً في وادي السيليكون، أداة لوفابول.
لوفابول
لتطبيق ويب متكامل.
وهنا لازم نوقف لحظة، هذه الفكرة لوحدها تهدم جدران كانت موجودة لعقود. الحواجز التقنية بين الشخص اللي عنده فكرة وبين تنفيذها قاعدة تذوب.
صحيح، المصدر يذكر إن الاشتراك يكلف $25 شهرياً، لكنهم حصلوا على عرض خاص ومؤقت شهرين مجاناً باستخدام كود NEXTPLAYLOVE25.
شهرين مجاناً؟ عرض ممتاز جداً، والخطوات بسيطة، تدخل الموقع، تسوي حساب، تروح لقسم الفواتير وتدخل الكود. لكن انتبهوا، العرض مدته 24 ساعة بس حسب المصدر. لكن بعيداً عن السع، الأهم هو التحول اللي تسببه أداة مثل هذه. زمان كنت تحتاج رأس مال عشان توظف مطورين، الآن رأس المال الحقيقي هو فكرتك وقدرتك على وصفها.
كلام كبير. طيب خلونا نشوف مثال عملي عشان نستوعب القوة هذه. المصدر بنى أداة اسمها تيكون تشيك، هي عبارة عن حاسبة عنق الزجاجة لأجهزة الكمبيوتر.
ممكن نوضح للمستمعين إيش هو عنق الزجاجة؟
أكيد. ببساطة، لما يكون عندك قطعة في جهازك مثل المعالج أبطأ بكثير من قطعة ثانية مثل كرت الشاشة الجديد، القطعة البطيئة هذه تخنق أداء الجهاز كله.
توضيح ممتاز، كأنك تحاول تفرغ مسبح كبير بأنبوب ماء صغير. سرعة التفريغ بيحددها الأنبوب الصغير مو حجم المسبح.
بالضبط، الطلب النصي اللي استخدموه كان مفصل جدا، شيء مثل ابني لي أداة ويب بتصميم داكن اسمها تيكن تشيك، حدد التصميم والاسم.
تمام،
خلي المستخدم يختال المعالج وكرت الشاشة من قوائم منسدلة، وبناء على اختياره احسب نسبة عنق الزجاجة، اعرض النتيجة في شريط تقدم دائري.
حتى طريقة العرض؟
ولسه في تفاصيل أكثر، لو النسبة أقل من 10% خليه أخضر، لو أعلى خليه أحمر، وحط زر لمشاركة النتيجة.
هذا مو مجرد طلب، هذا يعتبر موجز تصميم كامل، يحدد الوظيفة والشكل وحتى منطق الألوان.
وهنا يجي السحر، المصدر يقول خلال 45 ثانية فقط.
45 ثانية؟
بس، الذكاء الاصطناعي كتب أكواد HTML وCSS وJavaScript ونشر الموقع على الإنترنت وصار جاهزاً للاستخدام، والمدهش هو دقة التفاصيل، كل شيء طلبوه كان موجود، والأقوى من الإنشاء الأولي هو القدرة على التعديل الفوري. المصدر يذكر أنك تقدر ببساطة تكتب له اجعل الخلفية أغمق قليلاً وينفذها في ثواني. هذه الدورة السريعة بين الفكرة والتعديل كانت تأخذ أياماً مع فريق كامل.
صحيح،
لكن هنا في سؤال مهم، هل المصدر ذكر أي قيود؟ يعني هل الأداة هذه تقدر تبني أي شيء؟ تقدر تتعامل مع قواعد بيانات معقدة مثلاً؟
وهذا هو السؤال الأهم. حسب المصدر، Lovable حالياً عبقرية في بناء الواجهات الأمامية الفرونت أند والمنطق البرمجي البسيط.
يعني كل شيء يشوفه المستخدم ويتفاعل معه.
بالضبط، لكن لما الموضوع يتعلق بالعمليات الخلفية المعقدة الباك أند، مثل إدارة بيانات المستخدمين أو عمليات الدفع، هنا لا يزال المطور البشري ضروري. فكر فيها كمساعد خارق ينجز لك 80% من الشغل الشاق في دقائق، بس 20% الحاسمة لا تزال تحتاج خبرة بشرية.
مفهوم. إذن هي تسرع العمل، ما تلغي بالكامل. طيب، ننتقل من بناء التطبيقات إلى صناعة الأفلام. الأداة الثانية هي Kling AI، اللي قدمت ميزة جديدة اسمها التحكم بالحركة.
هذه شفتها.
قبل هاي الميزة، فيديوهات الذكاء الاصطناعي كانت حركتها عشوائية وغير متوقعة. لكن الآن المصدر يقول إنك تقدر تتحكم بحركة شخصية خيالية باستخدام حركة جسمك الحقيقي. كيف ممكن هذا الشيء يصير؟
سؤال ممتاز. اللي يصير اسمه تقنياً نقل الحركة أو motion transfer. الذكاء الاصطناعي ما يشوف الفيديو مثلنا، هو يحلل لهيكل عظمي رقمي.
هيكل عظمي رقمي؟
يعني مجموعة نقاط ومفاصل تمثل الحركة. لما تسجل فيديو لنفسك وانت ترقص، هو يرسم خريطة لحركة كتفك ومرفقك ورسغك.
فهمت.
بعدين ياخذ هذه الخريطة الحركية ويطبقها بالضبط على الهيكل العظمي الرقمي للصورة الثابتة اللي أعطيته إياها، اللي هي مثلا صورة الساموراي. هذه قفزة من التخمين العشوائي إلى الإخراج الموجه، شرح مذهل. والمصدر يشرح خطوات بسيطة عشان تسوي فيديو فايرال محتمل. الخطوة الأولى، الممثل، تسجل فيديو لأي شخص يسوي حركة معينة، سهلة.
الأفاتار، تصمم شخصية باستخدام أداة مثل ميدجورني، والمثال اللي استخدموه هو ساموراي سبراني في مدينة نيون.
وهنا نشوف كيف الأدوات بدأت تتكلم مع بعضها. مخرجات أداة صارت مدخلات للأداء اللي بعدها.
تماماً. الخطوة الثالثة، تروح لكلينج اي اي، ترفع صورة الساموراي، وبعدين ترفع الفيديو الحقيقي وتحدده كمرجع للحركة. والخطوة الأخيرة هي ضغطة زر.
وبس. يقوم الذكاء الاصطناعي بالباقي، والنتيجة هي شخصية الساموراي الخيالية تتحرك بنفس دقة حركة الشخص الحقيقي.
وإذا فكرنا في التطبيقات العملية، هي كتيرة جداً. مطور ألعاب مستقل يقدر يسوي إعلان ترويجي سينمائي للعبته في يوم. صانع محتوى يقدر يصمم مقدمة فريدة لقناته كل أسبوع. كل هذا بدون ما يحتاج شهور يتعلم برامج معقدة مثل بلندر. وبما أننا ذكرنا ميدجورني، هذا يوصلنا للأداة الثالثة. المصدر يطرح سؤال يقول إنه يتلقى باستمرار، كيف تحافظون على أن كل صور مقالاتكم لها نفس الطابع الفني المتناسق؟ وهذه مشكلة كبيرة تواجه أي صانع محتوى، الاتساق البصري. والجواب ما كان فنان بشري، بل ميزة صغيرة وقوية جداً في ميدجورني اسمها مرجع النمط أو SREF.
وهذه النقطة أهميتها أكبر مما تبدو. الاتساق البصري هو أساس بناء أي علامة تجارية قوية. معامل SREF يحل هذه المشكلة. المصدر وصفه بشكل جميل، كأنك تقول عندك مدير فني شخصي في جيبك.
حلو التشبيه.
هو يضمن أن كل صورة جديدة تولدها تحمل نفس الحمض النووي البصري للصورة المرجعية، يعني نفس الإضاءة، تشبع الألوان والجو العام.
والطريقة سهلة بشكل يثير الضحك. كل اللي عليك تسويه هو إنك تلاقي صورة يعجبك أسلوبها، تنسخ رابطها وتلصقها في نهاية أي طلب جديد وتكتب قبله SREF بهالبساطة.
أنا جربت بنفس الأسبوع الماضي. أخذت صورة من فيلم بليد رانر كمرجع وطلبت منه يصمم لي محل فلافل في المستقبل.
وكيف كانت النتيجة؟
خرافية. نفس الإضاءة النيونية والأجواء الممطرة، لكن بنكهة شرق أوسطية. هي أداة إبداعية قوية بشكل لا يصدق.
حسناً. الآن هنا الموضوع يصير مثير للاهتمام فعلا. تكلمنا عن أدوات منفصلة، لكن القوة الحقيقية مثل ما يقول المصدر هي في دمجها. وهذا يوصلنا لمفهوم سير عمل المطور المنفرد لعام 2026،
وهذا هو التغيير الجذري اللي تكلمت عنه في البداية.
الفكرة هي كيف شخص واحد عنده فكرة لعبة جوال يقدر يستخدم هذه الأدوات مع بعض عشان يبني مشروع كامل. المصدر يقدم مقارنة قوية. مشروع كان يحتاج فريق من 10 أشخاص وميزانية 50,000 دولار، الآن شخص واحد يقدر يبني نموذج أولي قابل للعب منه في عطلة نهاية أسبوع. طيب، خلونا نمشي مع سير العمل هذا خطوة بخطوة. تخيل إن عندك فكرة لعبة. أولاً، الفن التصوري.
تبدأ بميدجورني.
بالضبط. تستخدم ميدجورني مع ميزة ريف عشان تصمم كل شخصيات اللعبة والبيئات وكل شيء، وتضمن إنه كلها إلها نفس الطابع الفني المتناسق.
لاحظت كيف إن أول خطوة حلت مشكلة كانت تحتاج فنان متخصص لأسابيع.
صحيح.
ثانياً، العروض الدعائية. تأخذ الصور الثابتة هذه من ميدجورني وتدخلها على كلينج AI عشان تحركها وتحولها لمشاهد سينمائية أو إعلان تشويقي للعبتك، صار عندك مادة تسويقية جاهزة. ثالثاً، صفحة الهبوط، تستخدم لافلفاي وممكن تستغل الشهرين المجانية عشان تبني موقع احترافي للعبتك تجمع فيه إيميلات الناس المهتمة. يعني صار عندك منتج فني ومادة تسويقية وقناة للتواصل مع الجمهور. كل هذا ولسه ما كتبت سطر برمجي واحد للعبة نفسها. وهنا تيجي الخطوة الرابعة، منطق اللعبة. باستخدام محرر أكواد ذكي مثل كيرسر، تقدر تحصل على مساعدة كبيرة في كتابة الكود الفعلي لمحركات الألعاب مثل يونيتي أو بودو. الفكرة هون إنه دورك يتحول إلى مخرج أو قائد أوركسترا لهذه الأدوات، أنت توجهها عشان تحقق رؤيتك بدل ما تكون خبير في كل مجال.
إذن هذا هو سير العمل لإنشاء شيء جديد بالكامل، لكن المصدر لفت انتباهي لنقطة ثانية مثيرة، الذكاء الاصطناعي مو بس للخلق بل لإحياء القديم.
وهذه نقطة ممتازة، فكرة إضافة القيمة للأصول الموجودة لا تقل أهمية عن الخلق من العدم، وهذا ينقلنا لعالم الألعاب وميزة شبه سحرية في تطبيق إنفيديا الجديد.
صحيح، الميزة اسمها RTX HDR، وهي موجهة للاعبين اللي عندهم شاشات تدعم تقنية HDR.
وهنا مهم نفهم إنها مو مجرد فلتر يرفع السطوع والألوان، التقنية أعمق من كذا بكثير.
كيف يعني؟
إنفيديا تستخدم الأنوية المخصصة للذكاء الاصطناعي في كروتها اللي اسمها تنزور كورز. هذه الأنوية أو الأدمغة الصغيرة إذا صح التعبير، تحلل الألعاب القديمة اللي صممت بتقنية SDR العادية وتحولها في الوقت الفعلي وبشكل ذكي إلى HDR.
وإيش يعني هذا الكلام عملياً للاعب؟
يعني أن الذكاء الاصطناعي يفهم الصورة اللي قدامه، هو يميز بين مصادر الضوء المختلفة في اللعبة. فمثلاً الشمس في لعبة قديمة مثل سكايرم ما راح تصير مجرد بقعة بيضاء ساطعة،
بتصير مبهرة فعلاً.
بالضبط، والكهوف المظلمة راح تصير حالكة السواد تخليك تحس بالرهبة، هذا يعزز الانغماس في اللعبة بشكل ضخم.
المصدر يقول إنه الميزة هذه تعمل بشكل مذهل مع ألعاب كلاسيكية مثل سكايرم وفول أوت 4، وتفعيلاً سهل جداً، مجرد ضغط على Alt plus Z وتختار Game Filter وبعد RTX HDR.
وفعلاً تحدث فرق كبير، فيه اقتباس قوي جداً في المصدر يلخص أهميتها. يقول إذا اشتريت شاشة أوليد اليوم فهذا هو أهم إعداد ستلمسه على الإطلاق، والسبب لأنها تعيد إحياء مكتبة ألعابك القديمة بالكامل. وهذا مثال مثالي على كيف الذكاء الاصطناعي يقدر يضيف قيمة حقيقية للأشياء التي استثمرنا فيها فلوسنا ووقتنا بالفعل، ويجدد ويحسن مو بس يخلق.
إذن بعد ما استعرضنا كل هذه الأدوات، من لافابل اللي يبني تطبيقات إلى كلينج AI اللي يصنع أفلام، وميدجورني وصولاً لRTX HDR اللي يجدد الألعاب، الرسالة النهائية من المصدر واضحة جداً،
لا تكتفي بالمشاهدة، ابني شيئاً.
بالضبط، وبيذكرنا مرة تانية أنه كود لافابل الترويجي Next Play Love 25 صلاحيته تنتهي قريباً. المصدر يشجع الجميع حتى اللي ما يعتبرون أنفسهم مطورين إنهم يجربوا،
وهذا هو جوهر الموضوع، التجربة.
متتبع لمصاريفك على ألعاب ستيم أو قائمة مهام لتنظيم الأنمي اللي تتابعه.
وهنا نوصل لنقطة التحول النفسي اللي ذكرها المصدر، لما تشوف كلماتك تتحول قدام عينك لبرنامج شغال، شيء يتغير في عقلك، تتوقف عن رؤية التكنولوجيا كصندوق أسود غامض وسحري وتبدأ تشوفها كأداة،
مثل المطرقة أو المفك؟
تماماً، أداة تقدر تستخدمها عشان تبني أفكارك. هذه الأدوات هي الوقود اللي تحتاجه الأجهزة القوية اللي في أيدينا كل يوم.
طيب، المصدر قدم لنا رؤية لسير عمل المطور المنفرد في عام 2026، وهذا يتركنا مع سؤال أخير نفكر فيه. إذا كان شخص واحد اليوم يقدر يبني نموذج أولي لمشروع كان يحتاج فريق من 10 أشخاص، فكيف رح يكون شكل الفرق الإبداعية والاستديوهات الكبيرة في المستقبل؟ هل رح تصغر أحجامها وتصير أكثر مرونة؟ أو العكس؟ رح تستغل هذه القوة عشان تبني مشاريع على نطاق أضخم بكتير، نطاق ما نقدر حتى نتخيله اليوم؟ هذا سؤال يستحق التفكير.